بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الشروط التي يذكرها كثير من الواقفين فخبر كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، متفق على عمومه. وقال الشيخ: إن وافقت كتاب الله كانت صحيحة، وإلا كانت باطلة. فإن شرط فعلا محرما ظهر أنه باطل أو مباحا لا قربة فيه كان أيضا باطلا، لأنه شرط شرطا لا منفعة فيه لا له ولا للموقوف عليه، فيكون منفقا للمال في الباطل، لا سيما والوقف محبس مؤبد، فيكون في ذلك ضرر على الورثة بحبس المال عنهم بلا منفعة، وضرر على المتناولين باستعمالهم بدون مصلحة دينية أو دنيوية. لا جناح على من وليها أي صدقته رضي الله عنه أن يأكل منها بالمعروف، وهو القدر الذي جرت به العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف، حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل لاستقبح ذلك منه. وقيل: المراد أن يأخذ منه بقدر عمله، وفيه صحة شرط الأكل من الوقف واستثناء الغلة مدة حياته ونحو ذلك فإن عمر رضي الله عنه كان هو الوالي على وقفه مدة حياته، وكذا فعله جماعة من الصحابة. قال ابن القيم: وهذا جائز بالسنة الصحيحة والقياس الصحيح، وهو مذهب فقهاء الحديث. واختار هو وشيقه صحة الوقف على نفسه، وفي الإنصاف عليه العمل في زماننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة وصوبه، ولو وقف على الفقراء فافتقر شمله القف. قال: أو يطعم صديقا، وفي لفظ: أو يؤكل صديقا له. وللبخاري: وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر ويهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم غير متأثر مالا، وهو اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم. وفي لفظ: غير متمول مالا، أي غير متخذ منها مالا أي ملكا. والمقصود أنه لا يتملك شيئا من رقابها، ولا يأخذ من غلتها ما يشتري بدله ملكا، بل ليس له إلا ما ينفقه، متفق عليه. ورواه الخمسة وغيرهم بألفاظ متقاربة، ولأحمد أنه أوصى بها إلى حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر. وقال ابن عمر: أول صدقة موقوفة كانت في الإسلام صدقة عمر، وتلقاه أهل العلم بالقبول، واتخذوه أصلا في أحكام الوقف. ولهما عن علي مرفوعا: من بنى لله مسجدا يقصد وقفه لذلك، سواء بناه بنفسه أو بني له بأمره، بنى الله له بيتا في الجنة. ومن حديث عثمان: يبتغي به وجه الله. ولأحمد من حديث ابن عباس: ولو كمفحص قطاه. فدل على فضيلة بناء المساجد وعظم الجزاء على ذلك، وعلى صحة الوقف بالفعل الدال على التوقيف. وقد استدل البخاري وغيره بهذا الحديث وغيره على صحة وقف المشاع، وهو مذهب الجمهور. وحكى الوزير وغيره الاتفاق على جوازه. وفي قصة بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ذلك، فإنه قال: ثامنوني حائطكم، فقال: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل، فهذا ظاهر في جواز وقف المشاع، ولو كان غير جائز لأنكر عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وقيل لا يصح وقف المجهول. وقال الشيخ المجهول نوعان: مبهم ومعين، مثل دار لم يرها فمنع هذا بعيد، وكذلك هبته. فأما الوقف على المبهم فهو شبيه بالوصية له، وفي الوصية للمبهم روايتان، مثل أن يوصي لأحد هذين أو لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم. ووقف المبهم مفرع على هبته وبيعه، وليس عن أحمد في هذا منع. وقال إذا كان الوقف على معين ولم يقبله فالتحقيق أنه ليس كالوقف المنقطع، بل الوقف هنا صحيح قولا واحدا، ثم إنه ينتقل إلى من بعده كما لو مات أو تعذر استحقاقه.
يعني إذا لم يقبل الوقف، إذا لم يقبل الموقوف عليه وقفه، ماذا يصنع به؟ يعطى لمن بعده. الوقف على من بعده. وعمر رضي الله عنه وقف الوقف على أولاده وعلى من بعدهم وعلى الفقراء والمساكين من آل بيت عمر، وعلى أعطاهم كلهم من هذا الوقف. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرسل منه لأهل مكة من وقف عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه وقف وقفا بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال: ما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصله وتصدقت بمنفعته، يكون الوقف هذا مشاعا بين المسلمين للأصل والمنفعة، هذا مشاع والمشاع يجوز وقفه. نعم.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة بضم الراء وسكون الواو، وتسمى بئر عثمان، مشهورة في العقيق شمالي غربي المدينة بقرب مسجد القبلتين. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين ففيه فضل وقف الماء، وأنه يجوز للواقف أن يجعل لنفسه نصيبا من الوقف يوسع بها على المسلمين، وكانت بيد رجل يغليها عليهم، ولذلك قال: بخير له منها في الجنة. وللبغوي كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، وكان يبيع منها القربة بمد،
قربة بمد، مد من التمر. يبيع القربة الغرفة الماء هذا يستعمله لنفسه، يبيع المد من القربة منه القربة منه بمد تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة يوسع بها على المسلمين، يعني يجعلها مجانا بمد، يعني يجعلها بمدا المد له في الجنة، يعطيه الله جل وعلا مد من التمر، يعني شيء خير كثير. نعم.
وللبغوي كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمد،
قربة، وكان يبيع منها القربة، قربة الماء،
وكان يبيع منها القربة بمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: فاشتريتها من صلب مالي، أي أصله أو خالصه. وللبغوي ب35,000 درهم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ قال: نعم. قال: قد جعلتها للمسلمين. والحديث رواه النسائي وغيره، حسنه الترمذي، وأخرجه البخاري تعليقا، وللنسائي اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. وقال ذلك أيضا وهو محصور، وصدقه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وعن أبي هريرة مرفوعا: من احتبس فرسا في سبيل الله، أي للجهاد في سبيل الله، وتقدم تعريفه إيمانا واحتسابا، وفي لفظ إيمانا بالله وتصديقا بوعده أي من الثواب، فإن شبعه بكسر أوله أي ما يشبع به وريه، وروثه أي روث الفرس، وبوله يوضع يوم القيامة في ميزانه حين توزن الأعمال حسنات، رواها البخاري. فدل الحديث على فضل الوقف في سبيل الله وعلى جواز وقف الحيوان، وهو مذهب الجمهور. ويشهد له أيضا ما تقدم من خبر عمر في نهي المتصدق من شراء ما تصدق به، وكان حمل على فرس في سبيل الله وأراد المحمول بيعه برخص، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن شرائه. ولخبر أم معقل أن ناضح زوجها جعله في سبيل الله. وقال البخاري: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت. وقال الشيخ: ولو وقف منفعة يملكها كالعبد الموصى بخدمته، أو منفعة أم ولده في حياته، أو منفعة العين المستأجرة، فإنه لا فرق بين وقف هذا ووقف البناء والغراس، ولا فرق بين وقف ثوب على الفقراء يلبسونه، أو فرس يركبونه، أو ريحان يشمه أهل المسجد. وذكر أن التطيب منفعته مقصودة، لكن قد يطول بقاء مدة التطيب وقد يقصر، ولا أثر لذلك. قال: وأقرب الحدود في الموقوف أنه كل عين تجوز إعارتها. وتقدم أن خالدا يعني ابن الوليد رضي الله عنه احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، فدل على جواز وقف المنقولات من عروض وغيرها، وعلى صحة وقف الحيوان، فقد فسرت الأعتاد بالخيل وهو مذهب الجمهور. واحتبست حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وقفت حليا، وهو كل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة، على آل الخطاب أي أهل بيت الخطاب، وقفا حبسته عليهم، فدل على جواز وقف الحلي وما في معناه. وفي قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما نزلت وعلى الثلاثة الذين خلفوا، إلى قوله: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، قال: إن من توبتي لتخلفه عن غزوة تبوك في قصته المشهورة: ثم تاب الله عليهم فقال رضي الله عنه: أن أنخلع من مالي، أي أخرج من جميع مالي كله صدقة. مصدر في موضع الحال، أي متصدقا إلى الله ورسوله، شكرا لله أن تاب عليه وعفى عن تخلفه عن تلك الغزوة. ففيه استحباب الصدقة شكرا للنعم المتجددة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليه، أي استبق لك بعض مالك، ولم يعين له بل وكله إليه، فهو خير لك، خشية أن يتضرر بالخروج من ماله، بل أمره بالاقتصار على البعض خوفا أن لا يصبر على الإضاقة، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ولأبي داود: إن من توبتي أن أخرج مالي كله إلى الله ورسوله صدقة. قال: مصدر في موضع الحال، أي متصدقا إلى الله ورسوله، شكرا لله أن تاب عليه وعفى عن تخلفه عن تلك الغزوة. ففيه استحباب الصدقة شكرا للنعم المتجددة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليه، أي استبق لك بعض مالك، ولم يعين له بل وكله إليه، فهو خير لك، خشية أن يتضرر بالخروج من ماله، بل أمره بالاقتصار على البعض خوفا أن لا يصبر على الإضاقة، رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وعائشة حفصة رضي الله عنها الحلي على آل الخطاب دليل على جواز الوقف في الحلي، وإن كان انتفاعها بها وقت اللبس وبعد ذلك لا يلبس لا ليس فيه فائدة، إنما فائدته في اللبس، إنها تلبسه وتزين به لزوجها ولأهل بيتها، لها أن تتزين بالذهب والفضة وإن لم يكن لها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.